محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يجمعنا اللقاء، ويا له من لقاء، ونحن نعيش بصحبة السيدة نفيسة، نفيسة العلم والدين والأدب. عشنا معها اللقاء السابق مع طفولتها وصباها، نشأتها الطيبة في مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كادت تبلغ الثامنة حتى حفظت كتاب الله وحفظت الكثير من الأحاديث النبوية، وزكت نفسها بسماع السيرة النبوية وسير الصالحين المتقين، وكانت تشارك أباها في عباداته وتأخذ عنه، حتى كانت تتابع الدروس العلمية التي يقيمها في بيتهم وتصحبه إلى الدروس التي تقام في مسجد جدها صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذت عن كبار أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك بن أنس. وروي عنها أيضا أنها لما كبرت كانت لها جلسات علم وتزكية تضمها وبعض صواحبها تطفي عليهم فيها مما أفاض عليها به سبحانه من علم وتقوى. كذلك أحبتي في الله، عشنا مع السيدة نفيسة اللقاء السابق حقيقة الزهد، فرأيناها تتقلب في حياتها على نور قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتعلمنا معها أن الزهد الحقيقي لا يعني أن نرفض الدنيا، بل أن نستعين بنعمها على طاعة الله. وإني لأعلم أحبتي أن طريق العبادة والزهد والعلم هذا الذي سلكته السيدة نفيسة يتمنى كثيرون لو كان طريقهم، لكن لعله يبدو لهم صعبا، والحق أن لا صعب طالما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وقد سمعنا اللقاء السابق دعاء السيدة نفيسة، ذلك الدعاء الذي أحببتموه، الدعاء الذي كانت تستعين به للثبات على الطريق الصحيح. فما رأيكم لو نتذكر كلماته المباركة ويدعو كل منا الآن بها ويتوسل إلى الله، لعلها تكون ساعة إجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احل بين قلبي وبين كل ما يشغلني عنك، وحبب إلي كل ما يقربني منك، ويسر لي الطريق لطاعتك، واجعلني اللهم من أهل ولايتك، فإنك المرجو في الشدائد، المقصود في النوائب والملمات. اللهم آمين يا أكرم الأكرمين.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، السيدة نفيسة كان لها فهم رائع لحقيقة انتسابها لخير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أنها من آل البيت، لكنها لم ترتكز إلا على عملها وجهادها عملا بوصية جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اعلموا أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رأت رضي الله عنها أن الانتساب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ليس تشريفا فحسب، بل إن فيه الكثير من التكليف. فكانت تقول قولا جميلا: نحن بيت النبوة أحق بالعبادة من غيرنا، لأن القرآن نزل على جدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعمل به ولا نكسل. رضي الله عنها وأرضاها. ولصلاحها وتقواها رغب بالزواج منها شباب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني الحسن والحسين رضي الله عنهما، كما تهافت لخطبتها الكثير من شباب أشراف قريش لما سمعوا من خيرها وبرها وإيمانها وتقواها، ومنهم العلماء الأفاضل والعباد الأعلام. فاعتذر أبوها من الجميع وقد رآها مقبلة على العلم والعبادة، فكان يرد الخطاب ردا جميلا ويقول لهم: إني أريد أن أؤدي الأمانة إلى أهلها، وأرد القطرة إلى بحرها، وأغرس الوردة في بستانها. هكذا كان يعبر عن حرصه على اكتمال تربية ابنته الدينية والعلمية والأدبية. كان يريدها أن تكون مؤهلة كل التأهيل للحياة الزوجية، مؤهلة كل التأهيل لتكون أماً مربية تأخذ نصيباً وافراً من العلم قبل أن تنشغل بمسؤوليات الحياة الزوجية، حتى إذا دخلت تلك الحياة تكون قد أصبحت في مرحلة العطاء للدعوة ونشر العلم. هذا كان موقف الحسن الأنور، كان يعتذر من جميع الخطاب ويؤجل أمر تزويجها، إلى أن تقدم إليه إسحاق بن الإمام جعفر الصادق، وهو الذي كان يلقب بين أقرانه ويعرف بين الناس بإسحاق المؤتمن لكثرة أمانته وقوته إيمانه ودينه. فلم يكن هذا الشاب غريب عنها، فهو ابن عمها. وإسحاق رحمه الله على الرغم من رؤيته والد السيدة نفيسة يعتذر من كل الخطاب، إلى أنه استخار الله تعالى وتوكل عليه سبحانه وذهب إلى عمه ومعه كبار أهل البيت من بني هاشم ليخطب نفيسة. فرحب بهم الحسن الأنور ضيوفا كراما وصمت ولم يرد جوابا، لا نعم ولا لا. فقام إسحاق من عند الحسن وهو يخشى أن لا يقبل الحسن الأنور تزويجه كما فعل مع غيره من الخطاب، فلجأ إلى الله سبحانه وفي المسجد النبوي الشريف صلى ركعتين ودعا ربه، ومما ذكر بين يديه سبحانه كما روى فيما بعد: إني يا رب لم أخطبها إلا لخيرها ودينها وعبادتها. يا لها من كلمة، أي خطبتها لله لوجه الله. فلما كان الصباح بعث إليه والد السيدة نفيسة الحسن الأنور، فانطلق إليه ولما لقيه أخبره بموافقته على هذه الخطبة وأن يزوجه ابنته نفيسة. سبحان الله، اعتذر الحسن من كثر من خيرة الشباب قبله، فكيف قبل الآن؟ لأن هذا هو القدر، وفي هذا عبرة للشباب الذي يظل الواحد منهم خائفا أن تضيع منه الإنسان التي أحب أن يرتبط بها، ونراه يلقي الملام على الناس وعلى الظروف أن زواجه لم يتيسر. يا شباب يا بنات، أي زواج لا يتيسر فهذا يعني أنه ليس مقدرا أن يكون فلان لفلانة أو فلانة لفلان. الزواج من الأمور المقدرة التي لا مجال للهرب منها. الزواج كما نقول مقدر ومكتوب، وقد قيل: لو كانت لك ما قسمت لغيرك، ولو كان لك ما قسم لغيرك، فاللهم ردنا بما قسمته لنا. فإسحاق المؤتمن كان لنفيسة، ونفيسة كانت لإسحاق المؤتمن، فها هي ذا بعد أن جهزها أبوها تم زواجهما يوم الجمعة في الأول من شهر رجب سنة 161 هجرية. وبزواجهما اجتمع في بيتهما النوران الحسني والحسيني، نور الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالسيدة نفيسة جدها الإمام الحسن، وإسحاق المؤتمن جده الإمام الحسين رضي الله عنهم جميعا. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، تزوج إسحاق نفيسة في دار أبيه جعفر الصادق بالمدينة المنورة. وكان إسحاق المؤتمن من أهل الفضل والاجتهاد والورع والصلاح، كيف لا، وهو ابن الإمام جعفر الصادق، من سيكون لنا معه بإذن الله أميز لقاءات في حب آل البيت. المهم أحبتي في الله، إسحاق رضي الله عنه أخذ عن أبيه الكثير من علومه وآدابه وأخلاقه، وروى عنه الكثير من الأحاديث والأخبار والآثار. فكما قال عنه ابن عنبة في كتابه عمدة الطالب: وكان إسحاق محدثا جليلا، وكان الإمام سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي إذا ما روى عنه يقول: حدثني الثقة الرضا إسحاق بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا. وهكذا كان في هذا الزواج المبارك انسجاما يتوافق مع ما نشأت عليه السيدة نفيسة من حب الله جل جلاله والانصراف إلى طاعته والانغماس في العلم، فاستمرت رضوان الله عليها على ما كانت عليه من خير بعد الزواج بدعم وتأييد من زوجها. فيا أزواج، كونوا عونا لزوجاتكم على طاعة الله وليس العكس. كلما رأيتها تتعبد وتتقرب إلى الله بالنوافل تنكد عليها وتصرفها عن ذلك. وأنتن أخواتي الحبيبات، لا تنسوا أنه لا نوافل على حساب كامل حقوق الزوج وكامل حقوق الأولاد التي فرضها الله. أحبتي، الحياة الزوجية السعيدة تعاون وشراكة ودعم في أمور الدنيا والدين. وهكذا مع السيدة نفيسة ساعد السيد إسحاق المؤتمن، ومع إسحاق ساعدت السيدة نفيسة، وقد اجتمعا على الطاعة والعلم وكانا نعم العون لبعضهما البعض لأعمال الدنيا ولأعمال الآخرة. فرضي الله عنهما وعن سائر آل بيت رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان إسحاق شابا صالحا ورعا وعالما فقيها، فالتقى مع السيدة نفيسة في كثير من الصفات، منها المشاركة في عبادة الله، فربما يصليان بعض النوافل معا لأمها في قيام الليل، وربما يصومان النوافل كالاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر عربي. وهكذا يتعاونا على طاعة الله، كما استمتع الاثنان بتبادل العلم والفقه والتحاور في كثير من المسائل ومناقشتها. فرضي الله عنهما من أروع زوجين. أختي الحبيبة، أخي الكريم، من الممكن في هذه الحياة أن تجلس مع إنسان 10 ساعات ولا تمل من حديثه إذا كان على شاكلتك، قريب إليك في إيمانك، في قيمك، في تفكيرك. ولكن إنسانا آخر قد لا تستطيع أن تحدثه كلمة واحدة، قد لا تستطيع أن تجلس معه ولا 5 دقائق حتى، فما من قواسم مشتركة بينكما؟ فمن باب أولى أن يكون هذا التوافق والانسجام بين الزوج والزوجة، يكون الاثنان على شاكلة بعض، يحب ما تحب، يقدر ما تقدر، يكره ما تكره. فإن لم تكن هذه الزوجة على شاكلة زوجها فلن تكون محببة إليه، وكذلك الزوج لابد أن يكون على شاكلة زوجته، لا على تناقض بينهما. وإلا فكيف يصدق بينهما قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولما نقول على شاكلة بعض نقصد على الخير والصلاح والطاعة والعلم والفهم، لا على حب الدنيا والتعلق بمتاعها وشهواتها، لأن هذا الطريق أصلا ليس الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه في هذه الحياة. لكن على افتراض أنه تزوج اثنان وهما على هذا الحال من البعد عن الدين والانغماس في الدنيا، ثم اهتدأ أحدهما إلى الدين والصلاح وسار في طريق الله وبقي الآخر على النقيض، هنا نقول لمن بقي على الباطل أنه من الخير له أن يكيف نفسه ليكون على شاكلة شريكه الذي انصلح حاله، ونناشد من انصلح حاله أن يأخذ بيد شريكه ويصبر عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كل زوجين على البر والتقوى. فكم هو رائع أن يسير الزوجان على نهج الخير والصلاح سويا، فيصبحان رفيقي درب لا زوجين فحسب. فاللهم ألف بين قلبي كل زوجين مسلمين واجمعهما على طاعتك يا رب. اللهم آمين. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، فابقوا معنا في حب أهل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، السيدة نفيسة رضوان الله عليها كانت تقضي الكثير من أوقاتها في حرم جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، تصلي الفريضة أحيانا مع الجماعة وتسمع دروس العلم، أو هي في مسجد بيتها عابدة قارئة ذاكرة باكية، فكم يكون جميلا لو كل امرأة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقتدي بنساء آل بيت محمد عليه الصلاة والسلام، فتخصص الواحدة منا في بيتها غرفة خاصة أو زاوية خاصة في ناحية هادئة من البيت فيها جلسة مريحة على أدها يعني، بحيث تقرأ القرآن وبعض الكتب النافعة، كتب التفسير أو الأحاديث الشريفة وتفسيرها، وكذلك سجادة الصلاة وتلك القاعدة الخاصة التي يوضع عليها المصحف فتتلو منه في نوافل الصلاة إذا لم تكن حافظة لكتاب الله، وربما تضع جهاز راديو دائما على إذاعة القرآن. يعني باختصار توفر لنفسها أجواء إيمانية روحانية خاصة ومتميزة. وكذلك الإخوة الكرام، بعد صلاة الجماعة في المسجد ممكن يكون لهم هذه الخصوصية في البيت، فكم وكم تحدثنا في لقاءات سابقة لنا سواء من خلال برنامجنا مع الله أو سبعة يظلهم الله عن تلك النماذج الرائعة المميزة للسلف الصالح الذين كانوا يجعلون في بيوتهم زاوية أو ركنا خاصا للصلاة ولتلاوة القرآن وللذكر وللتضرع والدعاء والبكاء، حتى لكأن بيوتهم في الأرض مساجد يعلو فيها اسم الله سبحانه. أحبتي في الله، السيدة نفيسة والسيد إسحاق المؤتمن عاشا في مدينة جدهما صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يغادراها إلا اللهم عند الحج، فقد ورد أن السيدة نفيسة حجت 30 حجة، وقيل أنها كانت تقطع بعض الطريق مشيا على الأقدام. هذه طبعا مجاهدة خاصة منها تدل على رغبتها الصادقة في المزيد من الأعمال الصالحة. وسبحان الله، كم تذكرنا بفعلها هذا بجدها الحسن بن علي عندما قال: إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. فرضي الله عنها وعن جدها وعن سائر آل هذا البيت الكرام. ومن أخبار السيدة نفيسة في الحج أحبتي في الله أنها شوهدت باكية بحال من الانكسار والخشوع بين يدي الله وهي تتعلق بأستار الكعبة وتقول: إلهي وسيدي ومولاي، متعتي وفرحتي برضاك عني، فلا أسبب لنفسي سببا به عنك تحجبني. حقا يا لها من دعوة رائعة. اللهم نعوذ بك أن نسبب لأنفسنا سببا يحجبنا عنك. رضي الله عن نفيسة وهدانا سبحانه لما هداها له. ومن أخبارها أيضا في الحج أنه كان يلتقي بها وبزوجها الناس ويقصدونهما ما أن يعرفوا أنها هناك، وكيف لا وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ريحة الحبيب كما يقولون، وبالأخص أهل مصر كانوا يقبلون عليها ويسألونها زيارتهم في بلدهم لكثرة ما سمعوا عن فضلها وعلمها، فهم من عرفوا عمتها نفيسة الكبرى كما ذكرنا في اللقاء الأول، فكانت ترحب بدعوتهم وترد عليهم بكل الحب والود. سبحان الله، لم تكن تعلم أن قدرها أن ترتحل إليهم في يوم، لكن سبحان الله يبدو أن أهل مصر كانت رغبتهم في حضورها إليهم صادقة مخلصة. فما هي إلا سنوات حتى خرجت السيدة نفيسة وأسرتها إلى مصر سنة 193 هجرية، ولما علم أهل مصر بمقدم السيدة نفيسة إليهم كادوا يطيرون فرحا، فزاد شوقهم فيها ورغبتهم إليها. وفي العريش بأقصى شمال مصر الشرقي خرج لاستقبالها أهالي القاهرة، رجالها ونساؤها وأعيانها خرجوا بالتكبير والتهليل، وخرجت الهوادج والخيول والناس اللي على الأقدام، كل هؤلاء يحوطونها هي وأسرتها، رحبوا بهم وتسابقوا في تكريمهم وتنافسوا في استضافتهم. فحظي بهذا الشرف كبير التجار يومها السيد جميل ابن الجصاص، فأنزلهم في داره، ثم بعد مدة استقرت رضي الله عنها في الدار التي أعدت لها دار أم هانئ، وهي دار واسعة رحيبة بمنطقة المصاحبة حي الحسين الآن درب السباع. أحبتي في الله، ما إن استقر بالسيدة نفيسة المقام في القاهرة حتى راح الناس بمختلف فئاتهم يترددون عليها وعلى زوجها، يأخذون عنهما العلم والفقه والحديث. وهكذا أفاضت السيدة نفيسة على الناس من الخزين العلمي الذي حصلته في المدينة المنورة عبر السنين، هذا عن انتفاعهم بعلمها. أما أخلاقها فهي إرث نبوي ترشح عنه كل خير وفضل ورحمة وإنسانية وحسن معاشرة وتعامل طيب كريم، فصار بعض الناس يقصدونها لقضاء حوائجهم، فكانت رضي الله عنها كثيرة الخير والبر، تساند المحتاجين وتواسي المساكين بكل ما أوتيت. أما المال فهي ممن رزقهم الله تعالى المال الكثير الطيب، سواء من قبل أبيها أو من قبل زوجها. ولم يكن العلم والمال هما الشيء الوحيد الذي أجادت السيدة نفيسة على الناس به، بل يقينها بكتاب الله وأن فيه شفاء بإذن الله، جعل الناس يقصدونها للمعالجة بالقرآن الكريم بكلام الله. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكانت رضي الله عنها تعالج الكثير من الأمراض الجسدية والنفسية بإذن الله بكتاب الله. لكن بسبب هذا الإقبال والتهافت العظيم من الناس بهذه الأعداد الهائلة والمتواصلة، ضاق وقت السيدة نفيسة وكادت تنشغل عما اعتادت عليه من العبادات والقربات. فخرجت في يوم على الناس قائلة: إني كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي، وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة نفيسة هذه الكلمات تمهد لأهل مصر رحيلها عن مصر، ففزع الناس لقولها وأبوا عليها رحيلها، حتى تدخل الوالي السري بن الحكم وقال لها: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه. ثم حدد موعدا يومين أسبوعيا يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع. فرضيت وبقيت في مصر. وهكذا أحبتي في الله، عادت السيدة نفيسة إلى عاداتها جميعا في حياة الزهد والعبادة، تقوم الليل وتصوم النهار. وعلى الرغم من سعادة زوجها بها، إلى أنه من كثرة إرهاقها لنفسها طلب منها يوما أن ترفق بنفسها وبحالها، فردت عليه بكلام إيماني عظيم. قالت: من استقام مع الله كان الكون بيده وفي طاعته. وقد قالها عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. أحبتي في الله، السيدة نفيسة فهمت معنى الاستقامة بحقها، فقالت: من استقام مع الله كان الكون بيده وفي طاعته. هكذا رضي الله عنها كانت عظاتها رقائقا تلمس أعماق القلب، تثبت اليقين والإيمان فيه. فرضي الله عنها من خير ابن لخير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أحبتي في الله، ما رأيكم لو نحضر بعض مجالس السيدة نفيسة الدعوية، مجالسها مع بعض النساء، ونستمع لبعض عظاتها تنتقل بين الإيمانيات والعبادات والأخلاق والمعاملات. بداية كان من طبعها أن تغمر كل من يجلس إليها بالمودة، وتفيض عليهن من التوجيه والعلم، وتقول: ويل لمن عصى ربه وخالف أمره وأعرض عن ذكره واتبع هوى نفسه، الطاعة قلب الإيمان، والعبادة جسده، والزهد رداؤه، والصدق حجته، والإخلاص بهجته. وكانت رضي الله عنها تدعو إلى الله بطريقة ذكية غير مباشرة، فقد ردت على كثير من الناس الذين يقولون: نحن بشر ضعاف، لا نستطيع الثبات على الطاعات، ولا نستطيع إلا ارتكاب المعاصي. فكانت تقول: العبد الطائع لله عز وجل حجة قائمة على العباد العصاة الذين يتجرؤون على الله. يعني وكأنها تقول رضي الله عنها: هذا بشر مثلكم، كيف استطاع أن يطيع وأنتم تدعون أنكم لا تستطيعون؟ فاللهم يا رب العالمين أعنا على طاعتك وحسن عبادتك وأشغلنا بك لا بغيرك، وباعد اللهم بيننا وبين معاصيك، أنت ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أحبتي في الله، إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.